Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Babu bayani afdaliyati ada'in nawafil fil bayt wa in kanat tajuzu fil masjid. An ibn Umar an nabiy sallallahu alaihi wa sallam qal: Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Wa an Jabir qal: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر فيه يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هذا الباب بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه باب بيان أفضلية أداء النوافل في البيت مع جوازها في المسجد، يبين فيه أن الهدي الذي يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكون الغالب على صلاة العبد في النفل أن تكون في الخلوة، وغالب ذلك في البيت، غالب ذلك في البيت دون مساجد المسلمين. فإذا صلاة النوافل الأحب والأكمل أن يصليها في بيته إلا ما استثناه الشرع. الشرع استثنى ما استحب له وما شرع له الشرع الجماعة من صلاة النافلة، كصلاة التراويح مثلا، كقيام رمضان، فالمستحب أن تؤدى جماعة في المسجد، كصلاة الاستسقاء مثلا أو صلاة الكسوف، فهذه الصلوات استحب الشرع أن تكون في جماعة، شرع لها الشرع الجماعة فيستحب أن تكون في المسجد، وإلا فصلاة النافلة على العموم في البيت. إذن ما كان الشرع قد شرعه جماعة، ما حث عليه الشرع في التجمع عليه كصلاة قيام الليل، الكسوف، الاستسقاء، فالأحب أن تفعل هذه في المسجد. والنوع الثاني ما لا يفعل إلا في المسجد فإنه يصلى في المسجد، مثل تحية المسجد. تحية المسجد هذه صلاة من الصلوات النوافل، فعلى قول جمهور أهل العلم، وإن كان بعضهم قد رجح الوجوب كما مر معنا، فقالوا تحية المسجد تفعل في المسجد فهي صلاة استحب الشرع أن تكون لسبب ألا وهو المسجد. وصلاة تحية المسجد إنما هي لتعظيم المكان، فإذا دخلت المسجد والإمام يصلي صلاة الفريضة فدخلت معه في صلاة الفريضة فلا عليك أن تعيد تحية المسجد بعد الصلاة، لأن العبرة أنك أديت الصلاة تعظيما لهذا المكان، فدخلت الصلاة دخلت الفريضة، ما في عليك أن تعيد تقول أنا ما صليت تحية المسجد إذن أقضيها بعد الصلاة، لا، إنما العبرة في الصلاة أن تدخل فتصلي تعظيما لذلك المكان. لكن على العموم صلاة النافلة تكون أيها الإخوة في العبد في البيت، وصلاة العبد في بيته أحب إلى الله تعالى من صلاته أمام الناس، هذا في صلاة النوافل، ولها فضل يأتي إن شاء الله الكلام عنه وعن الأحاديث التي أثبتت فضل صلاة البيت. فالأصل في النافلة أن تؤدى في البيت، سواء كانت نافلة راتبة أو غير راتبة. النافلة الراتبة هي التي يداوم عليها سنن الرواتب الأربعة القبلية قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر. الأصل أن تصلى في البيت، الأصل والأحب أن تصلى في البيت، هذه النوافل أن تصلى في البيت، سنة راتبة أو غير راتبة كصلاة الضحى، كقيام الليل. الأفضل والأكمل أن تكون صلاة الضحى أو قيام الليل أو غير ذلك من التنفل المطلق، الأفضل أن يكون في البيت. ورحم الله الإمام البخاري رحمه الله لما بوب باب المصلى في البيت، باب المصلى في البيت، يحسن بك أيها المسلم إذا بنيت بيتا وأنت تقول هذه غرفة ضيوف وهذه غرفة نوم وهذه غرفة الجلوس مع بعضنا البعض وهكذا ومطبخ، يحسن بك أن تقول هذه غرفة مصلى، باب اتخاذ المصلى في البيوت. هذه غرفة في البيت، تتخذ هذه الغرفة في البيت مصلى. يجوز أن تكون هي نفسها غرفة الضيوف أو الغرفة التجلسية، لكن مكان يعرف في البيت أن هذا المكان هو الذي يصلى فيه. المرأة تصلي فيه، وأنت مثلا في قيام الليل تصلي فيه، أنت السنن الرواتب تصلي فيه، السنن مثلا بعد العشاء بعد المغرب تصلي فيه في هذا المكان. باب اتخاذ المصلى في البيوت، اتخاذ المصلى في البيوت لتصلي فيها النوافل. وفي موطأ الإمام مالك عن ثبت في موطأ الإمام مالك إسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي سنة المغرب في المسجد فضربه بالدرة. رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي سنة المسجد سنة المغرب في المسجد فضربه بالجرة، علاه بالجرة، لأنه صلى السنة في المسجد ولم يصلها في البيت، وهو محمول أن هذا الرجل يريد أن يرجع إلى بيته، وهذا الذي يحمل. فإذا أراد الرجل أن يصلي، أراد المصلي أن يصلي المغرب ثم ينتظر لصلاة العشاء، لا، يصلي سنة المغرب البعدية في المسجد. أما إذا أراد أن ينصرف إلى بيته فالأفضل أن يصلي سنة المغرب البعدية في بيته، لا أن يصليها في المسجد. فعمر الخطاب علاه بالدرة رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن درة عمر، رضي الله عن درة عمر. وما أحوج بعض الناس إلى درة عمر حتى تخرج الوساوس من رؤوسه، لأنه كان صبير قال كانت في رأسي وساوس فما أذهبها إلا درة عمر. كانت أحيانا تذهب الوساوس من العقول، كانت تؤدب بعض الناس، فهي درة تأديبية، درة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الأصل في النافلة أن تكون في البيت، وهذا الذي بوب عليه النووي، قال بيان أفضلية أداء النوافل في البيت وإن كانت تجوز في المسجد، وبيان جوازها في المسجد. يعني لو واحد صلى النافلة في المسجد، السنن القبلية السنن البعدية في المسجد، لو صلى النافلة في المسجد يجوز ذلك، لكن الأفضل أن تصلى في البيت، الأفضل أن تصلى في البيت. واحد يقول طيب يا شيخ الشرع رغب في التبكير للصلاة، التهجير للمسجد، يعني أن يأتي المسلم مبكرا، فهذا يحثنا أن قلت السنة أن نصلي السنن الرواتب سواء القبلية أو البعدية في البيوت، يحثنا أن ننتظر في البيت ونصلي السنة، ونصلي السنة في البيت اللي هي القبلية مثلا سنة الفجر، ننتظر نصلي السنة القبلية ثم بعد ذلك نأتي للصلاة. أين التهجير وأين التبكير؟ نقول هاتان سنتان، السنة الأولى اللي هي صلاة السنة في البيت، والسنة الثانية التبكير. فإذا تعارضت هاتان السنتان فقدم أهمهما وأحبهما إلى الله تعالى، وهو التهجير والتبكير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. فواحد يريد أن يبكر إلى الصلاة فيأتي لصلاة الفجر قبل الأذان الأول أو عند الأذان الأول، لا يشرع له أن يصلي عند الأذان الأول في بيته ركعتي الفجر في البيت، لا. إذا جاء المسجد مبكرا يريد أن يطبق هذه السنة، جاء عند الأذان الأول أو عند بداية الأذان الثاني فدخل المسجد، فهذا نقول له التبكير هنا أحب وأفضل، فتبقى في المسجد وتصلي السنة اللي هي السنة القبلية في المسجد، ولا بأس ولا حرج. فسنة التبكير أعظم. كذلك الظهر مثلا، واحد يقول أنا أنتظر حتى يؤذن الظهر ثم أصلي السنة في البيت ثم آتي للمسجد، ولا آتي مبكرا؟ ف فإذا جئت مبكرا للمسجد صليت السنة في المسجد، لا أقول لا تعال مبكر هذا أفضل، وتصلي السنة في المسجد ولا حرج. إذن قال باب بيان أفضلية أداء النوافل في البيت. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر من العباد الأربعة المكثرين ومن المكثرين السبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الرواية روى 2630 حديثا، روى 2630 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال الإمام القرطبي من للتبعيض، والمراد النوافل، لأن بعض ربما من طمس قلبه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، وسمع فإن أفضل صلاة الرجل في بيته، لكنه ما أكمل إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فمن هنا للتبعيض، والمراد النوافل. وقوله اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، المقصود حتما النوافل. من أين نأخذها؟ من حديث آخر، حديث جابر قوله، اسمع الحديث الصريح الصحيح، إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده، إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. إذن متى يصلي في بيته؟ إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده أي الفريضة، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته أي من النوافل. فالفرائض في المسجد والفريضة في المسجد، ولا يعذر بترك صلاة الجماعة إلا من عذره الله، معذور، وغير ذلك صلاته صحيحة لكنه آثم. فالذي يصلي في بيته مع قدرته على الصلاة في المسجد جماعة الفريضة هذا آثم، آثم يأثم، ترك واجبا من الواجبات الشرعية وصلاته صحيحة. ما نقول الصلاة باطلة، لا، الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة، وأن من ترك الجماعة فهو آثم ولكن صلاته صحيحة، من ترك صلاة الجماعة آثم لكن صلاته صحيحة. فالمقصود هنا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، من التبعيضية المراد النوافل وليس المراد الفرائض، وليس المراد الفرائض، لقوله إذا قضى أحدكم، إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده أي الفريضة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة الرجل في بيته أو أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، فالأفضل أن تكون في المسجد. وطبعا هناك حكم كثيرة للصلاة في البيت سيأتي التنبيه إليها إن شاء الله في حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، لكن انظروا النهي هنا، قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، قال ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. سبحان ربي العظيم. يا إخواني، كثير من الناس اليوم لا يتلذذون بالصلاة، لا يتلذذون بالصلاة، ولو قلت لكم أنا أول واحد لا أتلذذ بالصلاة، لا، الحال من بعضه يعني الجميع يا إخوان، لو سألنا عن الداء قلنا أنت الآن صليت، الداء منتشر فينا جميعا، لا يتلذذون بالصلاة، كثير من الناس لا يتلذذون ولا يشعرون بلذة الصلاة، وهذا مقام الصلاة مقام عز، لأجل أنه ذل بين يدي الله. فينبغي أن تضع كل شيء في موضعه، إذا أردت أن تصلي صلاة تتلذذ بها فصل الصلاة التي يريدها الله، اجعل صلاة المسجد في المسجد، واجعل صلاة البيت في البيت، اجعل صلاة المسجد في المسجد، واجعل صلاة البيت في البيت. إذا فعلت هذا، هذه وسيلة لتتلذذ بالصلاة، لتتلذذ وأيضا وسيلة لئلا تجعل بيتك قبرا. قال ولا تتخذوها قبورا. قال بعض أهل العلم من لم يصلي في بيته النافلة فكأنما جعل نفسه ميتا، لأنه قال ولا تجعلوها ولا تتخذوها قبورا، فكأن بيته قبر، والقبر إيش بيكون داخله يا إخواني؟ ميت. فقالوا من لم يصلي في بيته النوافل فكأنما جعل نفسه ميتا وجعل بيته قبرا لنفسه، جعل بيته قبرا لنفسه. قال ولا تتخذوها مقابر. وفيه إشارة أن أصل الحياة بالعبادات، وأن روح العبادة بالإخلاص. أصل الحياة العبادة، روح العبادة الإخلاص. وكذلك فيه إشارة بوب الإمام البخاري على هذا الحديث، قال باب كراهية الصلاة في المقابر. قال ابن حبان وفيه الزجر عن الصلاة في المقابر، قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. القبور يصلى فيها؟ يصلى عندها؟ لا، لا يصلى عند القبور. فهناك نهي عن الصلاة أيها الإخوة عند القبور. واحد يأتي عند القبور يقول أنا أصلي الظهر أو أصلي العصر، لا يجوز. فقال باب كراهة الصلاة في المقابر، والكراهة هنا تحريمية، الكراهة تحريمية. فيكره الصلاة في القبور عند القبور في المقابر. فالبيت الذي يكون ليس فيه صلاة فأنت شبهت بيتك بالمقبرة، المقبرة ما فيها صلاة، فالبيت الذي لا يوجد فيه صلاة كأنه مقبرة. قال ولا تتخذوها مقابر هجرة. ذلك يا إخواني لم تصلي في بيتك جعلت بيتك كالمقبرة التي هجر لا يقرأ فيها قرآن. ذلك الحديث الذي يأتي بعده قال فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالمقابر لا يصلى فيها، كذلك لا يقرأ فيها القرآن، لا يقرأ فيها القرآن. واحد يأتي ويقول أريد أن أقرأ سورة البقرة عند القبور أو أقرأ سورة الكهف عند القبور، لا يجوز. عند القبور لا يقرأ القرآن. ومن الأخطاء التي درج عليها العوام إذا مروا بمقبرة يقرؤون الفاتح، ولم يرد هذا لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، ولا واحد من الصحابة ثبت عنه حديث واحد أنه مر بمقبرة فرفع يديه وقرأ الفاتح. وللأسف ربما ينسى الواحد من هؤلاء، ينسى الدعاء الوارد، ينسى الدعاء الوارد، ينسى الدعاء لأهل القبور إذا مر بالمقبرة ويبدأ ويقرأ الفاتح. وكثير من الناس بكتب على عند القبر الفاتح على الروح كذا، هذا لا يشرع يا أخي، هذا لا يشرع. ولم يرد أقول لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع حتى، يعني حتى في أحاديث الموضوع دو ابحث لن تجد من قال من أهل العلم أو من ورد ما ورد أنه يقرأ الفاتحة عند القبور، أنه يقرأ الفاتحة عند القبور. فهذا مما درج عليه عوام الناس، وينبغي أن ينبه الناس إلى أن هذا الأمر غير مشروع ولم يرد في ديننا، ولا يجوز أن نضيف في دين الله ما ليس منه أيها الإخوة، لا يجوز أن نضيف في دين الله ما ليس منه. المقابر لا يصلى فيها، مقابر لا يقرأ فيها القرآن، ليست مكان لقراءة القرآن. يستثنى من الصلاة فقط اللي هو صلاة الجنازة لمن فاتته الجنازة، من فاتته، من فاته أن يصلي على الجنازة، فيشرع له أن يذهب للمقبرة ويصلي على تلك الجنازة في القبر حتى لو دفن. وثبت ذلك من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة السوداء قال أفلا آذنتموني حتى أصلي عليها، صلوا عليها دفنوها، فقال أفلا آذنتموني حتى أصلي عليها، أفلا أعلمتموني حتى أصلي عليها، دلوني على قبرها. فذهب عليه الصلاة والسلام وصلى على قبرها. فيجوز واحد مثلا كان مسافرا ودفن أبوه ولم يدرك صلاة الجنازة فيذهب إلى قبر أبيه ويصلي عليه صلاة الجنازة حتى بعد أن يدفن، لا بأس. وهذا أحسن من مخالفة السنة اللي هو تأخير الجنازة حتى يرجع من السفر، هذه بدعة أخرى يا أخي، هذه مخالفة للسنة أخرى. إن بعض الناس ربما تمكث الجنازة يوم أو يومين أو ثلاث أيام، قالوا حتى يرجع ابنه من السفر. طب رجع ابنه من السفر إيش يعني؟ قال لا حتى يرجع ابنه من السفر بعد ذلك نصلي عليه. في نهي عن ذلك. الأصل التعجيل بالجنازة، أسرعوا بالجنازة إن كانت صالحة، قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. الأصل الإسراع ولا ينتظر أحد، هكذا الأصل الإسراع بالجنازة. طبعا الناس عند الجنائز لا تستطيع أن تصح مفاهيمها، لأنه خلص كل واحد راكب عقله وكذا وعنده تفكير معين، حتى تجي تصحح ويقول لك سيبنا منك شيء صف على الشمال ما بيستجيبش يا إخوان. هسه الآن بيجي بعض الناس ترى بتلاقيه عضلاته هيك وجاي قدام الناس يقول لك بدي أصلي عبوي شيء، يعني إذا قلت له لا أو كذا بضربك قدام الناس قدام مصلي، يقول له خلص حاضر عيني ورأس فضل. ليش؟ خاف منه أمام المصلي، بسم الله عشان بيفرق عضلاته. الآن لما تيجي تقول له والله يا أخي السنة أن يصلي على الميت ولي الأمر، ولي الأمر أو من ينوم منابه، وهكذا قال الحسين لما مات الحسن كان بينه وبين والي المدينة شيء، الحسن أخو الحسين مات الحسن فكان بين الحسين وبين والي المدينة شيء يعني خلاف، فقال الحسين لوالي المدينة تقدم تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمت، فمن الذي يصلي ولي الأمر أو من ينوب منابه؟ الآن الذي ينوب منابه أئمة المساجد، فالأولى أن يصلي على الجنازة إمام المسجد شرعا. طبعا هذه الأشياء إذا بدك تواجه الناس في وقت الجنازة ربما تحدث فتنة، فكذلك إخواني نتعلم نحن ونعلم الناس أنه إذا توفي الميت الأصل الإسراع في جنازته ولا ينتظر أبناؤه، فإذا جاء ابن من أبنائه بعد ذلك من السفر يذهب إلى قبره ويصلي على والده عند القبر، يصلي على والده عند القبر، صلي صلاة الجنازة فقط، هذا هو المشروع. وكذلك في هذا الحديث منع الدفن في البيت، منع الدفن في البيت، بعض الناس من جهله يوصي أن يدفن في بيته، يوصي أن يدفن في بيته، وهذا قديم كان معروفا خاصة بعض الأغنياء وكذا يوصف يقول أنا أوصي أن أدفن في مكان كذا في أرضي في بيت. طبعا هذا أيها الأخوة مخالف للسنة ويحرم دعوة المسلمين، لأن يعني المسلمين إذا مروا على مقبرة دعوا لأهل المقابر، لكن من الذي يدري أن هذه بيتي؟ وطبعا بقول له ببشرك الأولاد مش هرد عليك لأن الأرض راح ترخص، إذا هذا مش راح يشتريها بعدين حدا ولك يدفنوا في هذه الأرض مش راح يرد عليه. ففي نهي أيها الأخوة عن الدفن في البيت، وخص كما نقل الحافظ بن حجر خص النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء بذلك، الأنبياء خصوا أنهم يدفنون ولو في بيوتهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فالنبي دفن في بيته، النبي دفن في بيته، فقبره مكان بيته، ولفظ الروضة لفظ مكان الروضة من الأخطاء المنتشرة عند الناس في لفظ الحديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، لا الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، اللفظ المنتشر ما بين قبري ومنبري، لفظ الحديث ما بين بيتي ومنبري، فبيته عليه الصلاة والسلام دفن فيه، دفن في الموضع الذي قبض فيه، فحمل على الاختصاص، فهذا خاص بالأنبياء عليهم السلام، خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن حياتهم في قبورهم مثلا الصلاة في القبر، الصلاة الأنبياء يصلون في قبورهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، غير الأنبياء يصلون في قبورهم لا، هذه خاصة بهم. فكذلك مثلا ثابت البناني كان يتمنى يقول يا رب إذا أعطيت أحدا الصلاة في قبري اللهم فأعطنا الصلاة في قبري حتى لا أحرم هذه اللذة بعد الموت، كان يتلذذ بالصلاة، إذا أعطيت يا رب أحدا الصلاة بعد موته يا رب أعطني الصلاة بعد موتي حتى لا أحرم هذه اللذة، لكن هذه خاصة بالأنبياء، وكذلك الأنبياء يدفنون في المكان الذي قبضوا فيه، وإن كان في البيت، فالنبي دفن في بيته، فهذا محمول على الخصوصية كما نقل الحافظ ابن حجر في الفتح. ونكمل إن شاء الله الأحاديث الأخرى في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.